قال النووي رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أخرجه أيضا البخاري وأبو داود والنسائي. والمعنى الإجمالي للحديث: بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أخذ نور الإسلام ينتشر في صحراء نجد من أفواه المؤمنين، وأخذ شعاعه يشق طريقه إلى صدور أهل البادية فتطمئن له قلوبهم ويسلمون، ثم يدفعهم الرغبة في الاستيثاق مما وصلهم من التعاليم والحرص على الاستزادة من أمور الدين، والظمأ الباعث على النهل من المنبع الأصلي لنهر الخير. كل ذلك كان يدفع الكثير منهم إلى القدوم إلى المدينة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الوافدين صاحب القصة في الحديث: رجل من أهل البادية قدم من السفر، أشعث أغبر، منتفش شعر الرأس، بعيد العهد بالنظافة والرفاهية، سأل عن المسجد النبوي فقصده، ورأى فيه جماعة من الناس يجلسون، فنادى من بعيد: أيكم محمد؟ أين محمد؟ لأسأله عن أمور الإسلام. وسمع طلحة بن عبيد الله راوي الحديث، وسمع من معه من الصحابة دوي الصوت وجلبة الرجل القادم، ولم يتبينوا ما يقول، حتى دنا منهم وهو يردد: أين محمد؟ أريد أن يدلني على شرائع الإسلام وتعاليمه. فأشاروا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ثم قال: يا محمد، لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأحب أن أعلم منك ما يجب علي، ماذا علي من الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال الرجل: هل علي صلاة غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليك غيرها، لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صلاة. قال الرجل: فماذا علي من صوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان من كل عام. قال الرجل: هل علي صيام غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليك صيام غيره، لكن لك أن تتطوع. قال الرجل: فماذا علي من زكاة؟ فبين له صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه من زكاة. فقال الرجل: هل علي من زكاة سوى ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليك زكاة غيرها، لكن لك أن تتطوع بما تشاء من الصدقات. وطفق الرجل يسأل عما يجب عليه من شرائع الإسلام و ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه. فلما اكتفى قام مدبرا وهو يقول: والله لا أزيد على ما وجب علي شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن صدق هذا الرجل فيما قال ووفى بما التزم دخل الجنة وكان من المفلحين. رجال الإسناد: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي مولاهم، البغلاني ثقة ثبت، مات سنة 400 عن 90، وأخرج له الجماعة. مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الفقيه، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، مات سنة 79، وأخرج له الجماعة. أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني حليف بني تيم، ثقة، مات بعد سنة 400، وروى له الجماعة. أبوه مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، ويقال أبو محمد جد مالك بن أنس الفقيه، ثقة، مات سنة 74، وأخرج له الجماعة. صحابي الحديث طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي أبو محمد المدني، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بدر، ومع ذلك ضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم بسهمه، وهو أحد السابقين إلى الإسلام والستة الذين هم أصحاب الشورى، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. استشهد يوم الجمل سنة 36 رضي الله تعالى عنه. ومن دقائق لطائف الإسناد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أنه مسلسل بثقات المدنيين وقتيبة، وإن كان بغلانيا وهي قرية ببلخ، لكن الظاهرة أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك رحمه الله تعالى. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي أبو سهيل عن أبيه، ومنها أنه مسلسل بالأقارب، لأن مالكا يرويه عن عمه وهو عن أبيه عن حليفه، فإن مالك بن أبي عامر حليف لطلحة رضي الله عنه، فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد. ومن لطائف هذا الإسناد قتيبة من أفراد الكتب الستة، إذ لا يوجد من اسمه قتيبة سواه، ويقال إنه لقب، واسمه علي، قاله أبو عبد الله بن مندة، وقيل يحيى قاله ابن عدي، ويقال له الثقفي لأنه مولاهم، قيل إن جده كان حميلا وكان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي. ومن لطائف هذا الإسناد أن طلحة وأبا سهيل وأباه هذا أول محل ذكرهم في كتاب مسلم، ومنها أن طلحة في الصحابة جماعة، وطلحة بن عبيد الله اثنان، هذا أحدهما، والثاني تيمي أيضا، ويقال له طلحة الخير، فأشكل على الناس والله أعلم. عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة الذي سماه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه المذكور بعد هذا الحديث، وإن الحديثين حديث واحد. قال القرطبي رحمه الله: وهذا فيه بعد لاختلاف مساقهما وتباين الأسئلة فيهما ولزيادة الحج في حديث أنس رضي الله عنه، ويبعد الجمع بينهما، فالأولى أن يقال هما حديثان مختلفان. وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسئلة المختلفة كحديث أبي أيوب وجابر وغيرهما مما يذكر بعد هذا. وقد رام بعض العلماء الجمع بينها وزعم أنها كلها حديث واحد، فادعى فرطا وتكلف شططا من غير ضرورة نقلية ولا عقلية. من أهل نجد متعلق بصفة لرجل، والنجد بفتح النون وسكون الجيم المرتفع من الأرض، والغور المنخفض من الأرض، وهما بحكم العرف جهتان مخصوصتان. وقال الفيومي رحمه الله: النجد ما ارتفع من الأرض، والجمع نجود مثل فلس وفلوس. وبالواحد سمي بلاد معروفة من ديار العرب مما يلي العراق، وليست من الحجاز وإن كانت من جزيرة العرب. قال في التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد، إلى أن تميل إلى الحرة، فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز. وقال الصاغاني: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. ثائر الرأس مرفوع على أنه صفة لرجل، ويجوز نصبه على الحال ثائر الرأس. وقال الطيبي رحمه الله: ينصب على الحال من رجل لوصفه، والرفع فيه حسن على الصفة لولا الرواية بالنصب. قوله: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. والدوي هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، وذلك لأنه كان بعيدا. قوله: حتى دنا، أي إلى أن اقترب منه. قوله: فإذا هو يسأل عن الإسلام، أي عن شرائع الإسلام وليس عن حقيقة الإسلام، إذ لو كان كذلك لأجابه بما أجاب جبريل، ولذلك لم يذكر له الشهادة والحج وغيرها. وظاهر الأمر أن هناك فارقا بين مقصد السؤال وبين الإجابة. ولهذا قيل: إن الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأنه إنما كان يسأل عن شرائع الإسلام وتعاليمه، ولذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم على النحو الذي تقدم. قوله: خمس صلوات في اليوم والليلة، دليل على أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة الفروض الخمس، وليس من النوافل اليومية شيء واجبا. فقال، أي الرجل المذكور: هل علي غيرها؟ هل للاستفهام، وغيرها بالرفع مبتدأ وعلي خبره. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا فرض عليك غيرها، إلا أن تتطوع، استثناء من قوله لا. وتتطوع بتشديد الطاء والواو، أصله تتطوع بتاءين، فأدغمت إحداهما في الأخرى، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين. وقد اختلف في هذا الاستثناء، فقيل متصل وقيل منقطع. فمن قال بالأول قال يجب الإتمام بالشروع في التطوع، ومن قال بالثاني قال لا يجب. وصيام شهر رمضان برفع صيام ونصبه كما سبق بيانه، ولفظ البخاري وصيام رمضان بدون ذكر شهر، وفيه جواز إطلاق رمضان خلافا لمن كره ذلك. فقال، أي الرجل: هل علي غيره؟ أي هل يجب علي صوم غير شهر رمضان؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يجب عليك غيره، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وفي رواية البخاري قال: وذكره له، إلى آخر الحديث، أي قال الراوي، وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الزكاة. وإنما قال وذكر إلى آخره، لعله نسي ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والتبس عليه، فأتى بهذه الصيغة المحتملة. وفي رواية أبي داود وذكر له صلى الله عليه وسلم الصدقة، والمراد منها الزكاة أيضا، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية. وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ هو الأولى في الرواية، فإذا التبس على الراوي لفظه أشار إلى ما ينبئ عنه كما فعل الراوي هاهنا. وفي رواية للبخاري قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت، منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عنده، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل. فقال أي الرجل هل علي غيرها، أي هل يجب علي أداء شيء من المال غير الزكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع. قال الراوي وهو طلحة رضي الله عنه فأدبر، أدبر من الإدبار وهو التولي، أي ذهب موليا دبره إياهم. فقال أي طلحة رضي الله عنه فأدبر الرجل، أي السائل الذي مر ذكره في قوله جاء رجل إلى آخر الحديث، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. جاء رجل ثائر الرأس أو بالرفع، ثم في النهاية قال أدبر الرجل، فالنكرة الأولى أعيدت معرفة فكانت عين الأولى. وهو يقول جملة حالية من الرجل، أدبر الرجل وهو يقول، أي حال إدباره يقول والله. وفي رواية للبخاري في الصيام فقال والذي أكرمك، وفيه جواز الحلف في الأمر المهم، لا أزيد على هذا الذي علمتنيه شيئا غيره ولا أنقص منه، من باب قتل من النقص ثلاثيا، وفي لغة ضعيفة من الإنقاص رباعية، نقص نقصا من باب قتل، ونقصانا وانتقص ذهب منه شيء بعد تمامه، ونقصته يتعدى ولا يتعدى. هذه هي اللغة الفصحى، وبها القرآن في قوله جل وعلا ننقصها من أطرافها، وقوله تعالى غير منقوص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح، أي فاز وظفر ببغيته من الإفلاح، وهو الفوز والبقاء، وقيل هو الظفر وإدراك البغية، وقيل إنه عبارة عن أربعة أشياء، أي الفلاح: بقاء بلا فناء، وغناء بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. قالوا ولا كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه، والعرب تقول لكل من أصاب خيرا مفلح، وقال ابن دريد أفلح الرجل وأنجح أدرك مطلوبه. أفلح إن صدق، إن صدق جواب إن محذوف دل عليه السياق، أي أفلح. وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية بعد هذا أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله لكن بحذف أو، وسيأتي الجواب عن تعارضه مع النصوص الواردة في النهي عن الحلف بالآباء في شرح الحديث التالي إن شاء الله جل وعلا. من فوائد هذا الحديث بيان أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وأنها خمس صلوات في اليوم والليل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. وقوله بها احتراز من الحائض والنفساء، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة، يعني في حال حيضها أو نفاسها، وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه. ومن فوائد الحديث أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه. واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح نسخه. ومن فوائد الحديث أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، وكذا لا تجب ركعتا الفجر ولا صلاة الضحى ولا الركعتان بعد المغرب كما قيل بكل، أي بوجوب كل. فهذا الحديث رد عليهم جميعا. ومن فوائده أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وأنه في السنة شهر واحد وهو شهر رمضان، وأنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. في الحديث جواز وصف الراوي صاحب القصة بما ظاهره الذم والعيب والغيبة إذا دعت لذلك المصلحة، أو كان لا يعرف إلا بهذه الصفات. وفيه أن أهل البادية أهل جفاء وجهل لبعدهم عن العلم والعلماء، وفيه ذم صاحب الهيئة الرثة، وفيه من آداب السؤال أن يقترب السائل من العالم أو المفتي، وأن يسأل بصوت بين واضح هادئ يفهمه السامع. وفي الحديث أن المفروض على العباد من الصلوات اليومية خمس وهن الفرائض. في الحديث استحباب السفر والرحلة من بلد إلى آخر طلبا للعلم ولقاء أهله، وفيه أن العبد يحل له أن يتطوع بما شاء من النوافل مما أذن فيه من صيام وصلاة وصدقة. ومن فوائد الحديث أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا وحال عليه الحول. ومنها بيان استحباب السفر والارتحال من أجل التعلم والطلب، وألا ينظر المرء إلى المشقة الحاصلة، وإنما ينظر إلى الثواب الذي وعد به الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث جواز الحلف في الأمر المهم وإن لم يستحلف، حيث إن هذا الرجل قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد على هذا، إلى آخر كلام، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من فوائد الحديث الاكتفاء في إيمان الشخص بالاعتقاد الجازم من غير نظر ولا استدلال، خلاف ما قرره علماء الكلام من وجوب النظر والاستدلال، وهو مذهب باطل مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص. ومن فوائد هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق دليل على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، ففيه رد على المرجئة القائلين لا تضر المعاصي مع الإيمان وإن ترك الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الفلاح على صدقه، وهو قد وعد بأن يأتي بالأعمال التي أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. ومفهوم المخالفة أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، ففيه رد على المرجئة القائلين لا تضر المعاصي مع الإيمان وإن ترك الأعمال. ومن الفوائد أن من أتى بالخصال المذكورة وواظب عليها صار مفلحا، ومنها أن فيه استعمال الصدق في الخبر المستقبل. قال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي، والخلف مخالفته في المستقبل، فيجب على هذا أن يكون الصدق في الخبر الماضي والوفاء في المستقبل. وفي هذا الحديث ما يرد عليه مع قوله تعالى: ذلك وعد غير مكذوب. لم يذكر في هذا الحديث الحج لهذا الرجل الذي سأل عن الإسلام، وهذا إما لأنه من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، وأن كل راو يذكر الذي سمع، فهذا سمع في حديث ذكر الزكاة وذاك لم يسمع، ومثله في الحج وغيره، وهذا قول قوي معتبر. وإما أن هذا اللقاء يعني لقاء الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفرض الحج، وإما أن الحج واجب على التراخي، وإما أن الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عدم استطاعته، أو أن المقام لم يتسع لذكر جميع الشرائع. ومنها في قول الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفلاحه إن فعل ما قال. أما كونه لا ينقص مما أمر به فلا شك أن هذا هو الكمال في الالتزام، ولكن الإشكال في كون الفلاح معلق أيضا بأنه لا يزيد على ما أمر به. قال النووي رحمه الله في حل هذا الإشكال: من أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل: كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات؟ فالجواب أنه قال في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسا، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج. ولا يصح أن يقال إن معناه لا أفعل شيئا زائدا على هذه الفرائض المذكورة من السنن ولا من فروض أخر إن فرضت، فإن ذلك لا يجوز أن يقوله ولا يعتقده، لأنه منكر حينئذ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على مثله، يعني لو أنه قصد ذلك ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأقرب والله أعلم ما قاله النووي وهو القول المتقدم، فهو ظاهر الحديث، وأن من التزم بما أمره الله عز وجل به من الفرائض كان مفلحا بلا شك، فإن زاد عليها من النوافل فهو أعظم مرتبة بلا شك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. رجال هذا الإسناد: يحيى ابن أيوب المقابري بفتح الميم والقاف بعدها موحدة مكسورة، أبو زكريا البغدادي العابد ثقة، توفي سنة 34 و200، وقيل سنة 3. إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني القاري نزيل بغداد ثقة ثبت، مات ببغداد سنة 80 و100، أخرج له الجماعة والباقون من رجال الإسناد قد ذكروا في السند الماضي. في هذا الحديث إشكال، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. وهذا إشكال من وجهين: الأول، لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستقسم؟ والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن القسم يحسن في مقام الاستقسام وفي مقام التوكيد حتى وإن لم يستقسم، أي لم يطلب منه القسم. إذا كانت الحال تستدعي توكيد الحكم فإنه لا مانع من القسم وإن لم يطلب منه. أما الإشكال الثاني وهو قوله وأبيه، فإنه حلف بالأبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بالآباء، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما الجواب؟ الجواب أن يقال: اختلف العلماء في الإجابة عن هذا الحديث، فقال بعضهم إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية كما نعلم تحتاج إلى دليل. قالوا: الدليل هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم أباه كما يعظم مولاه، وهذه الخصلة لا تقع لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. غير الرسول يمكن أن يحلف بأبيه منزلا أباه منزلة مولاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد منه هذا. هذه واحدة. الثانية أنه من خصائص الرسول بناء على قاعدة أنه إذا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله فقوله مقدم لاحتمال الخصوصية واحتمال النسيان واحتمال مراعاة أحوال أخرى، وهذا ما يمشي عليه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، حتى إنه قال في استدبار الكعبة في البنيان إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها متفق عليه وهو عام. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا يقضي حاجته مستدبر الكعبة كما في حديث ابن عمر عند الشيخين هذا فعل. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، وفعله أنه رؤيا يقضي حاجته مستدبر الكعبة، عموم لقول مقدم على خصوص الفعل احتمال النسيان أو الخصوصية أو العذر أو ما أشبه ذلك. لكن هذا القول مرجوح، وذلك لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة، فمتى أمكن الجمع فلن نعدل إلى الخصوصية. إذن ادعاء الخصوصية من عدة أوجه: الأول، بعد إرادة الشرك من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلف الذي ورد في الحديث، وأن يعظم أباه كما يعظم مولاه بخلاف غيره. الوجه الثاني، أنه إذا تعارض قوله وفعله يقدم القول. الوجه الثاني من الجواب عن هذا الحديث أن هذا كان قبل النهي وعليه فيكون منسوخا، وهذه الدعوة لم تتم، لأن من شرط قبول دعوى النسخ العلم بالتاريخ، وإذا لم يعلم التاريخ فإن الدعوة غير مقبولة، وعلى هذا فيسقط هذا الوجه أيضا. الوجه الذي بعده أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الحلف بالآباء لن يحلف بالأب عن قصد، وإنما ذلك مما يجري على لسانه، وما يجري على اللسان بدون كسب القلب فإنه لا عبرة به، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والآية الثانية: بما عقدتم الأيمان. وإذا لم يكن عن قصد فإنه معفو عنه. وهذا الجواب أيضا فيه نظر، لأنه قد يقال إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الحلف بالآباء وكثرة الحلف به، فنهاهم عن ذلك وإن كانوا لا يقصدون هذا أيضا، لكن لهذا الوجه وجه من النظر. الوجه الذي بعده أضعف الأقوال والوجوه، هو أن الحديث حصل فيه تحريف، وأنه وأبيه أصلها والله، لكن لما كان الكتاب فيما سبق لا يعجمون أي لا ينقطون الكلمة، اشتبه كتابة والله بكتابة وأبيه، لأن النبرات فيها واحدة، لكن هذا القول ضعيف جدا، لأن الأحاديث منقولة بالكتابة ومنقولة بالمشافهة، فكيف نقول إن الرواة الذين نطقوا بالحديث وأبيه نطقوا بذلك عن تحريف؟ لكنه قول قد قيل، فعند جمع الأقوال لابد من النظر فيه. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. وأقرب الأوجه الأول أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الثالث أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه فالذي يقدم المحكم، فعندنا نص محكم لا اشتباه فيه وهو النهي عن الحلف بالآباء، فنأخذ به وندع هذا المتشابه، ونقول إن تيسر لنا الجمع بوجه مقبول أخذنا به، وإن لم يتيسر إلا على وجه مستكره فلسنا بملزمين به، وعندنا نص محكم. فقوله أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، للعلماء كما مر فيه أقوال أي في توجيه هذه اللفظ، فلنلخصها مرة أخرى، أن هذا مما جرت به عادة العرب في كلامهم غير قاصدين بها الحلف، أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، أن النهي لمن قصد الحلف لما فيه من عظام المحلوف به، أن تصحيفا وقع في اللفظة، والصحيح والله بدل وأبيه، وإنما قصرت اللامان فوقع التصحيف فيها، وهذا مما لا يلتفت إليه، إذ فيه توهيم الرواة الأثبات بغير دليل. يعني لو قلنا بهذا التصحيف فهذا توهيم للرواة الأثبات بلا دليل، أن فيه إضمارا لاسم الرب، وكأنه قال ورب أبيه، أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليه دليل، وأنها لفظة شاذة لا تصح، وإن كان هذا يعكر عليه بأنه في صحيح مسلم، فدعوى الشذوذ على هذا النحو وهو تضعيف شيء لا يصار إليه هكذا من قريب. وهناك من يقول إن أرضى هذه الأقوال وأسعدها بالقبول أن هذا كان قبل النهي، وأنه يجري على ألسنتهم بدون قصد.